السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 1994 كان بلين هوجس والبالغ من العمر 41 سنة بيعيش في مدينة فينتون بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. بلين كان عنده أسرة صغيرة مكونة من الزوجة والأم تيريسا واللي كان عمرها 37 سنة وبنتين وينتر واللي كان عمرها 11 سنة وآنا كان عمرها 3 سنين. وبرغم أن بلين وتريسا كانوا زوجين مترابطين إلا أن الحياة لم تكن أبدا سهلة بالنسبة لهم، وكانوا بيواجهوا الكثير من الأزمات المالية، خاصة بعد طرد بلين من عمله ككاتب في مكتب بريد فينتون في عام 1993 واللي كان بيشتغل فيه على مدار العامين السابقين. وكان السبب في كده أنه تم اتهامه بأخذ مبلغ 4664 دولار من عهدته على مدار شهرين. بلين أنكر تماما أي تورط له في اختفاء هذا المبلغ، ولم تشك تريزا أبدا وعائلته وأصدقائه في براءته. لكن بالطبع الوضع كان صعب بالنسبة للزوجين، لدرجة أن منزلهم البسيط المكون من غرفتين كان دائما في حاجة إلى إصلاحات. كان عندهم تسريبات دائمة في الطابق الأرضي، وكمان الدفاية لم تكن تعمل. وحتى تزداد الأمور تعقيدا، تمت إدانة بلين بتهمة اختلاس أموال من عمله وحكم عليه بالسجن 6 أشهر، إضافة إلى دفع مبلغ تعويض قدر 9200 دولار. وطبعا المبلغ ده لم يكن متوفر عند بلين. ثم وقبل قيام بلين بتنفيذ حكم السجن 6 شهور، بيحصل تطور مروع ومأساة لم يتوقعها أي شخص، وذلك في الصباح الباكر من يوم 29 أغسطس من العام 1994، وقبل شروق الشمس بوقت قليل، بيتم استدعاء رجال الإطفاء إلى حريق أحد المنازل في شارع فيرجينيا بمدينة فينتون. وعندما تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، عثر رجال الإنقاذ على جثث جميع أفراد العائلة، وكانوا الأب بلين هوجس 41 عام، الزوجة والأم تريسا 37 عام، والابنتين وينتر 11 عام وآنا 3 سنوات. المشهد كان مروع ولا يمكن وصفه بأي حال من الأحوال، وبدأ الأمر وكأنه جريمة قتل وانتحار. ولكن وعلى نحو غريب، لما بدأ خبراء الطب الشرعي والمحققين في الوصول للمكان، بدأوا في العثور على أدلة متضاربة وغير مفهومة. وهذا الالتباس وعلامات التعجب كان سبب في طرح العديد من الأسئلة المهمة والملحة، واللي إجابتها هتكون مفتاح اللغز لوحدة من أكثر القضايا تعقيدا وغموضا. فيا ترى ما حقيقة هذه المأساة المروعة التي حدثت لعائلة بلين هوجس؟ وهل بالفعل قام بالانتحار ثم قتل كل أفراد عائلته، أم أن هناك سر أكبر وأخطر وراء هذه الكارثة؟ كل هذا وأكثر هتعرفوه في فيديو النهاردة. ولكن وعلى غير العادة ومش زي كل مرة، هقول كلام مختلف المرة دي. اللايكات والشير يا جماعة هي المعيار الأساسي اللي اليوتيوب بيحكم بيه على جودة المحتوى. يعني لما حضرتك أو حضرتك تتفرجوا ويعجبكم الفيديو وتعملوا لايك أو شير، ده بيساعدني بشكل أكبر ان المحتوى يوصل لناس اكتر، وبيشجعني فعلا على الاستمرار. والموضوع شويه بيكون غريب، مش عايز اقول محبط، ان يكون فيديو عليه الاف المشاهدات وفقط عليه مئات اللايكات، ده غير الناس اللي بتتفرج من غير ما تشترك. كده خدت 30 ثانيه في الكلمتين دول، ومش عاوز اطول اكتر من كده، لكن منتظر دعمكم. ويلا بينا نعرف حقيقه اللي حصل لعائله بلين هوجس. وكانت جثة الأم تريزا هوجس أول من استقبل المحققين داخل الطابق السفلي، كانت موجودة على الكنبة بعد أن تم خنقها حتى الموت، وكان موجود بالقرب منها علبة وقود ديزل فارغة. وكان المشهد في الطابق العلوي أكثر صعوبة وإيلاما، مشهد جثة كل بنت من البنتين في سريرها بعد أن تم إطلاق النار عليها حتى الموت. وفي غرفة النوم الرئيسية عثر المحققون على جثة الأب بلين هوجس بعد إصابته بطلق ناري، وكان بجانب بلين هوجس على الأرض مسدس عيار 22. وكما يقول المحقق باري كيسي، بدا الأمر كما لو أن بلين هوجس أطلق النار على زوجته وعلى البنتين، ثم أشعل النار في البيت، وبعد كده دخل لسريره وأطلق النار على نفسه. وكان ما مر به بلين هوجس في الفترة الأخيرة من حياته ما دفع المحققين للتفكير بقوة في سيناريو الانتحار. يعني بلين هوجس كان على وشك تنفيذ حكم السجن 6 شهور، وكمان مطلوب منه رد مبلغ 9200 دولار، وكل ده غير متاح، ومش عارف كيف ستعيش عائلته وهو داخل السجن. وبدت هذه الظروف دوافع منطقية جدا لارتكاب الجريمة. ولكن أثناء تشريح جثة بلين هوجس ظهرت مفاجأة مذهلة جعلت المحققين يغيروا تفكيرهم 180 درجة. الطبيب الشرعي ويليام ماسيلو لم يعثر على أي سخام في رئتي بلين هوجس، وكذلك الحال في الممرات التنفسية، والمفروض أن السخام ده وأثار الدخان يكون موجود في الرئتين طالما هو قام بإشعال النار قبل أن يقوم بقتل نفسه. ولم تكن هذه هي المفاجأة الوحيدة فقط في تشريح جثة بلين. جسد بلين أخبر الطبيب الشرعي ويليام ماسيلو المزيد من المعلومات المهمة والخطيرة. جسد بلين أظهر ما أسماه الدكتور ويليام علامات الاضمحلال، يعني علامات التغير في الجثمان، والعلامات دي المفروض أنها بتظهر بعد الوفاة بعدة ساعات أو عدة أيام، ولم يكن هكذا الحال في باقي أفراد جثث العائلة. المحقق باري كيسي بيقول أنه ما كانش مصدق كلام الطبيب الشرعي واعتقد أنه بيسخر منه، لأن المعلومات دي غريبة جدا خطيرة جدا، لأن هذا الكلام ملوش غير معنى واحد. كيف يمكن أن يكون بلين هوجس هو من قام بقتل عائلته وهو كان ميت بالفعل وقت قتلهم؟ بالتأكيد شيء غير منطقي بالمرة ولا يمكن حدوثه، كما لا يمكن أن تكون الأم تريسا قد قامت بخنق نفسها، أو أن البنتين قاموا بإطلاق النار على رؤوسهم مرتين. وده كان كلام المحقق راندي ليتش، وبغرض كسب الوقت ومحاولة لاكتشاف المزيد من المعلومات لم تقم الشرطة بكشف أي من هذه المعلومات المهمة في الأخبار أو حتى الأفراد عائلة بلين وتريسا. كل ما قالوه أنه كان فيه حريق وأنهم جميعا ماتوا في الحريق، وكان الهدف الأساسي للشرطة من وراء هذه الخدعة البسيطة أن تقوم بالعثور على أي معلومات أو الوصول إلى القاتل الحقيقي. ومع استمرار البحث في مسرح الجريمة تم العثور على المزيد من الأدلة المؤلمة والصعبة، وكان واضح أن الأم تريسا دخلت في صراع واشتباك مع القاتل قبل موتها، وده كان واضح من بقايا شعر تريسا الممزق واللي كان لازال موجود على السلم. التحقيقات أثبتت أن الحريق بدأ بالقرب من جثة تريسا. بعد كده الشرطة توصلت لمعلومة ممكن تكون طرف خيط ومهمة. الشرطة عرفت أن تريسا لديها أخ غير شقيق موجود في السجن، والأخ ده وافق أن يتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات وعمل معهم كمخبر في السابق، ويبدو أنه قال لهم بعض المعلومات المهمة. ومن هنا بدأت الشرطة تفكر أن الجريمة كانت نوع من الانتقام. ثم وصلت للشرطة معلومة أخرى مهمة. امرأة مسنة جارة لعائلة هوجز أبلغت أنها رأت شاحنة صغيرة حمراء بتغادر ممر بيت هوجز قبل وقت قصير من اندلاع الحريق. الشرطة بعد كده قامت بإجراء مقابلات وتحقيقات مع كل أفراد عائلة هوجز، وكان ممن شملتهم التحقيقات صديق بلين المقرب، واللي كان مرافق لعائلة هوجز أكثر من أي شخص آخر، وكان اسمه إيرل برامبلت. إيرل برامبلت كان مدرب ألعاب قوى سابق في المدرسة الثانوية، وكان بيبلغ من العمر 52 عام. المحقق راندي ليتش قال إن كل من تواصلت معه الشرطة قال لهم إذا كنتوا عايزين تعرفوا كل ما كان يحدث أو حدث في ذلك المنزل، ببساطة عليكم بالتواصل مع إيرل برامبلت، فهو أقرب صديق للعائلة وكان دائما موجود هناك، وأي شيء كان بيفعله بلين كان بيفعله مع إيرل برامبلت. وكان من الطبيعي بعد كل هذا الكلام أن تتواصل الشرطة مع إيرل برامبلت. برامبلت أخبر الشرطة أنه ذهب للصيد مع عائلة هوجس في اليوم السابق للحريق. برامبلت كمان قال أنه ليس لديه أي فكرة عمن هذا الشخص الذي من الممكن كان يريد إيذاء عائلة هوجس. لكن أثناء كلامه مع المحققين برامبلت قال جملة كانت مهمة جدا ولافتة للانتباه. برامبلت شتم بلين وقال هذا وشتمه وقال كانت لديه عائلة جميلة وهو من فعل ذلك بنفسه وعائلة. الجملة كانت غريبة جدا ومثيرة للشكوك، لأن الشرطة لم تخبر أي شخص عن وجود جريمة قتل وانتحار، وكذلك كل ما كان تم نشره في الأخبار وسائل الإعلام كان يكتفي بالقول إن عائلة هوجس جميع أفراد العائلة ماتوا بسبب حادث حريق في منزلهم. ومن هذه الجملة بدأت الشرطة في البحث في تاريخ إيرل برامبلت. وما توصلت إليه الشرطة في تاريخ برامبلت كان خطير ومثير جدا للشكوك. ففي عام 1977 كان برامبلت مشتبها به في اختفاء فتاتين في مدينة رونوك في ولاية فرجينيا الأمريكية، ولم يتم العثور أبدا على جثث هاتين الفتاتين. ثم في عام 1984 تم اتهامه بالتحرش بفتاة صغيرة، لتقوم الشرطة بعد هذه المعلومات بإصدار مذكرة تفتيش لمنزل برامبلت، والحقيقة أن برامبلت لم يكن لديه منزل بالمعنى المعروف، ولكن كان مجرد غرفة في فندق قريب. وفي هذه الغرفة عثرت الشرطة على العديد من روايات الجريمة والكتب التعليمية، وكذلك كان عنده كتاب يتعلق بالطب الشرعي والتقنيات المستخدمة في هذا العلم وكيفية القيام بأمور مختلفة. ومن الأشياء المثيرة للاهتمام أيضا اللي عثرت عليها الشرطة مجلة خاصة بالتحقيقات البوليسية، وداخل المجلة كان في مقال بيتكلم عن جريمة قتل تمت باستخدام مسدس بدون ماسورة، والمصادفة الغريبة أن المسدس الذي عثر عليه بجوار جثة بلين هوجس كان بدون ماسورة. برامبلت أيضا كان لديه شاحنة صغيرة ولكنها كانت بيضاء وليست حمراء كالتي شهدت تغادر ممر منزل عائلة هوجس. ولكن الغريب أن الشرطة عثرت في الجزء الخلفي من شاحنة برامبلت على عدة قذائف خرطوش عيار 22، ثم قامت الشرطة بزيارة صاحب المكان اللي كان بيعمل فيه برامبلت لسؤاله إذا كان برامبلت موجود في العمل في يوم ارتكاب الجريمة. ولما المحققين اطلعوا على بطاقة الحضور والانصراف الخاصة ببرامبلت لهذا اليوم لاحظوا حاجة غريبة. كان في شطب على ميعاد الحضور للعمل في واحد من الأيام، والشطب ده كان باللون الأسود. كمان عثرت الشرطة على بنطلون جينز خاص ببرامبلت موجود في حوض للغسيل في غرفة خلفية، وأصبح أمام المحققين سؤال مهم: كيف يمكن ربط كل هذه الأجزاء والأشياء اللي عثروا عليها بجريمة قتل بلين هوجس وعائلته؟ ولو كان برامبلت بالفعل هو من قام بارتكاب الجريمة، فيا ترى ما هو الدافع؟ وبدأ خبراء الطب الشرعي في فحص كل ما تم العثور عليه في غرفة برامبلت، وباستخدام عملية تعرف باسم أنبوب الفحم قام خبير الطب الشرعي في الحرائق توم سيمبسون بوضع عينات من البقع اللي كانت موجودة على البنطلون الجينز الخاص بترامبلت داخل عبوة خاصة، وبعد كده بيقوم بتسخينها وبيتم حبس الأبخرة المتصاعدة في أنبوب مليء بالفحم. ثم بيتم وضع هذا الأنبوب في جهاز بيمكنه تحليل التركيب الكيميائي لبودرة الفحم. وباستخدام هذه العملية وعلى الرغم من أن البنطلون كان منقوع في الماء، إلا أن سيمبسون قدر يكتشف أن البقع كانت عبارة عن وقود ديزل، وكان الديزل هو نفس السائل الذي تم استخدامه في حريق منزل هوجس. ثم بدأ خبراء الطب الشرعي في فحص ورقة الحضور والانصراف الخاصة ببرامبلت، وكان التحدي فيما يتعلق بالجزء المعتم أو المشطوب في البطاقة. وبدأ خبير الطب الشرعي جوردن مينزيس في محاولة معرفة ما الذي كان مكتوب تحت هذا الشطب باستخدام مصادر ضوء مختلفة لمحاولة إظهار الكتابة، وبالتدريج بدأت المعلومات في الظهور ليظهر الوقت الأصلي اللي وصل فيه برامبلت لعمله في ذلك اليوم، واللي كان الساعة 5:08 من صباح يوم الاثنين. وكان هذا الوقت بالتحديد بعد مرور 20 دقيقة فقط من إبلاغ الجيران بوجود حريق في منزل عائلة هوجس. ومرة ثانية للمصادفة الغريبة كان عمل برامبلت بيبعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من منزل هوجس. ثم قام جوردن مينزيس خبير الطب الشرعي بالتأكيد بأن خط اليد الموجود على بطاقة الحضور هو خط يد برامبلت. زي ما بيقول جوردن مينزيس إن كان من العلامات المميزة لخط برامبلت هو حرف الكي اللي بيكتبه في نهاية الجملة، والذي يبدو وكأنه حرف R كابيتال. ثم كان المحققين مهمة أكثر خطورة مطلوبة من خبير الطب الشرعي جوردن مينزيس، وده لما عثروا في حاوية للكمامة خلف مكان عمل برامبلت على ورقة ممزقة موجود عليها بعض الرسومات الغريبة. الرسومات كانت عبارة عن شخصيات مرسومة بشكل بسيط مع وجود أسهم بتشير إلى الرأس، وكان في رسمة لألسنة نيران مرسومة حول جسد شخص وكأنه مستلقي على كنبة، وكان في رسمة تانية إلى ما يبدو أنه درجات سلم داخل مبنى أو منزل. وكان فهم المحققين لهذه الرسومات أن الأسهم تمثل طلقات نارية، والدائرة حول الرقبة كانت تمثل الخنق. وكانت هذه المعلومات معلومات خطيرة جدا، حيث لم يتم نشرها في أي وسيلة إعلامية، والشخص اللي ممكن أنه يكون عارف كل هذه التفاصيل ليس إلا شخص واحد، وهذا الشخص لابد أن يكون هو القاتل. وكان خط اليد الموجود في أسفل هذه الورقة الممزقة متوافق مع عينات خط يد برامبلت. ثم كان دور خبير الطب الشرعي في الأسلحة النارية فان روبرتس. فان روبرتس قام بمقارنة جميع الرصاصات اللي تم استخراجها من الضحايا بالمسدس الذي عثر عليه بجوار جثة بلين هوجس. وعلى الرغم من أن ماسورة المسدس لم تكن موجودة، إلا أنه كان لا يزال يحمل دبوس الإطلاق. وباستخدام المجهر يمكن رؤية العلامات المميزة اللي بيتم صنعها على الطلقات باستخدام دبوس الإطلاق. وكانت المفاجأة أن تطابقت العلامات الموجودة على الرصاصات من مسرح الجريمة مع الأغلفة الفارغة واللي تم العثور عليها في شاحنة برامبلت، وكذلك الأغلفة اللي تم العثور عليها في منزل هوجس. وكان لمكتب التحقيقات الفيدرالي دور مهم في التحقيقات، وده لما بدأ يعمل تحليل لعناصر شظايا الرصاص اللي تم إزالتها من الجثث. هذا التحليل أثبت أن جميع الرصاصات متطابقة ومتوافقة ومصنوعة من نفس الدفعة من المعدن المنصهر، واللي اتضح أنه متطابق مع رصاصات لم تكن مستخدمة عثرت عليها الشرطة في منزل برامبلت. لكن تبقى شيء مهم جدا وغير مفهوم للمحققين، وهو ما قالته الشاهدة أنها رأت شاحنة صغيرة حمراء تغادر ممر منزل عائلة هوجس في الوقت اللي كان متوافق مع وقت الحريق. الشرطة قامت بعمل تجربة باستخدام شاحنة مشابهة لشاحنة ترامبلت وفي نفس التوقيت تماما، وتحت أضواء شارع منزل عائلة هوجس ظهرت الشاحنة البيضاء وكأنها شاحنة حمراء. وهكذا كانت كل الأدلة الجنائية التي عثر عليها خبراء الطب الشرعي وقاموا بتفسيرها تربط إيرل برامبلت بالجريمة. لكن تبقى معرفة الدافع من وراء ارتكاب ترامبلت لهذه الجريمة، وهذا ما تكفل ترامبلت بنفسه عن توضيحه بدون قصد. الشرطة عثرت في المهملات الخاصة بترامبلت على إشعار تأخير دفع مبلغ استئجار خزانة أو مكان تخزين بالقرب من منزل ترامبلت. وداخل هذا المخزن الصغير عثرت الشرطة على العديد من الصناديق التي كانت تحتوي أشرطة صوتية، والصوت في هذه الأشرطة كان صوت ترامبلت بنفسه. وما قاله ترامبلت داخل هذه الأشرطة عن الفتاة الصغيرة وينتر هوجس والبالغة من العمر 11 عام كان مخيف. ويكفي أن تعرفوا تعليق المحقق باري كيسي عن الأفكار المنحرفة والكلام الخطير اللي قاله ترامبلت داخل هذه الأشرطة. المحقق باري وهو بيتكلم في واحد من البرامج الوثائقية وبيتكلم عن هذه الجريمة قال: لن أعلق على هذه الوقاحة وبين قوسين هذه الزبالة في هذا البرنامج. وبعد مرور عامين تقريبا من التحقيقات تم إلقاء القبض على إيرل برامبلت بتهمة قتل عائلة هوجس. والعجيب أن ترامبلت في المحاكمة كان يرتدي ملابس أنيقة، وقال في بداية المحاكمة: أريد أن يتم ذلك بسرعة، دعونا ننتقل مباشرة إلى المحاكمة. وكانت هذه من المرات القليلة التي استمعت فيها هيئة المحلفين بشكل مباشر إلى صوت ترامبلت، لكنهم بعد ذلك استمعوا إلى صوته كثيرا في أشرطة الكاسيت. في جزء من الكلام الخطير والمنحرف اللي قاله ترامبلت في أشرطة الكاسيت قال أن بلين هوجس يحاول أن يهرب من سجنه اللعين باستخدام ابنته لإغوائي. وفي تعليق آخر أكثر انحرافا قال: هي تعرف كيف تفعل ذلك جيدا. وكما يقول المحقق راندي ليتش بأن خيال ترامبلت المريض صور له أن عائلة هوجس تحاول استخدام بنتهم الصغيرة وينتر اللي عمرها 11 سنة كطعم للإيقاع به، وبالتالي بطريقة ما يستطيعوا أن يضغطوا عليه ثم يجد بلين بذلك مفر من دخول السجن. وبدأ هذا الخيال المريض يقوم بتعظيم الفكرة أكبر وأكبر في مخيلة ترامبلت حتى كانت الدافع لارتكاب الجريمة. وكان سيناريو يوم الجريمة كالتالي: عائلة هوجس كانت تخطط للخروج للصيد، وطبعا ترامبلت كان خارج معهم، وبطريقة ما دخل يتحدث مع بلين داخل المنزل بشكل منفرد ليفاجئ بلين بإطلاق النار عليه ورتب مسرح الجريمة حتى يبدو وكأنه انتحار. وبعد كده ترامبلت خرج من المنزل وأخبر تريسا والبنات إن بلين مش هيخرج معهم للصيد وهيخليه في المنزل عشان مشغول ببعض الأمور وإن هو هياخدهم بنفسه للصيد. وفعلا أحد حراس المتنزه قال إنه شاف ترامبلت وعائلة هوجس في ذلك اليوم، ولما رجعوا للبيت كان في مخطط ترامبلت إن تريسا أو بنتها هم اللي هيقوموا باكتشاف جثة بلين، ولما يشوفوها يقتنعوا إن هو انتحر وليست جريمة قتل. ولكن وعلى نحو مخالف لم تسر الأمور كما توقعها ترامبلت. تريسا لما اكتشفت جثة بلين لم تصدق أنه انتحار ولكنها جريمة قتل، وبينما كانت تنزل على السلم فاجأها ترامبلت واشتبك معاها، ثم يقوم ترامبلت بخنق تريسا حتى الموت لتترك هي بعض من شعرها على السلم، ويكتشف خبراء الطب الشرعي بعد كده. ثم صعد ترامبلت إلى الدور الثاني وأخذ المسدس من جوار جثة بلين ودخل إلى غرفة الأطفال وأطلق النار على البنتين، ثم قام ترامبلت بإزالة ماسورة المسدس ووضعه مرة تانية بجوار جثة بلين. وكان في ظنه أنه لما يعمل كده هيخلي اختبارات المقذوفات صعب على خبراء الطب الشرعي، لكن على العكس الأمر أثار المزيد من الشكوك حول سبب قيام شخص يقدم على الانتحار أنه ينتحر بمسدس بدون ماسورة. وبعد أن غادر المنزل عاد ترامبلت مرة تانية إلى منزل عائلة هوجز، والمرة دي كان معاه وقود الديزل ليقوم بإشعال النار في المنزل، ولكن لسوء حظه النار لم تأتي على كامل البيت كما كان يتوقع. وبعد كده توجه ترامبلت إلى عمله حيث ارتكب المزيد من الأخطاء. قام بتسجيل الوقت على بطاقة الحضور والانصراف الخاصة به، ممكن من باب العادة أو من باب الطمع علشان يحصل على وقت إضافي عن ذلك اليوم، ولكن هذا الوقت أثبت وجود ترامبلت في مسرح الجريمة. ثم قام بنقع البنطلون بتاعه في الماء في محاولة منه للتخلص من آثار الديزل، ثم قام ترامبلت عن دون قصد برسم ما تم في مسرح الجريمة على ورقة في مكان عمله، وبعد كده تخلص منها ليعثر عليها المحققون ويقوموا بفك شفرتها. وفي المحاكمة وفي خلال ساعة فقط قامت هيئة المحلفين بإدانة إيرل ترامبلت بارتكاب جريمة قتل عمد، وكان الحكم على ترامبلت بالإعدام. ليتم إعدام ترامبلت باستخدام الكرسي الكهربائي في 9 إبريل من العام 2003 في ولاية فيرجينيا، وهذه مرة من المرات القليلة التي نسمع فيها حكم عادل بالفعل في حق مجرم من المجرمين. أنتم معي حتى هذه اللحظة، فأتمنى منكم بإذن الله ألا تنسوا اللايك والشير لكل أصدقائك وأصحابكم اللي بيحبوا هذه النوعية من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.